بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه يوم الدين أما بعد أحياكم الله في هذه الأمسية وفي هذه المحاضرة وفي هذه الندوة عن علم من إعلام المسلمين وإمام من أئمة هذا الدين الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إمام تكلم عنه العلماء بأنه أمير المؤمنين في الحديث الحافظ الجبل العالم النقاد محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله الذي ولد في 13 من شهر شوال لعام 196 للهجرة والمتوفى في ليلة عيد الفطر في عام 256 للهجرة. هذا الإمام الذي عاش 60 سنة في حفظ وجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن هذا الإمام الحافظ العالم عن حياته وعن نشأته وعن تأليفه كتاب الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، وقد أجمع العلماء من ذلك العصر إلى يومنا هذا على أن جميع ما في صحيح البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله فعلا، بل قال العلماء أشد من ذلك، كما نقل الإمام بن الصلاح هذا النقل عن العلماء عندما قال: لو قال رجل أو لو حلف رجل بالطلاق أن جميع ما في صحيح البخاري قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما حنث في هذا الحلف، وامرأته في حبالته أي في عصمته، أن جميع ما في صحيح البخاري قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونطق به صلوات ربي وسلامه عليه. ندع المجال لفضيلة الشيخين الشيخ الدكتور عثمان الخميس حفظه الله والشيخ فرحان عبيد الشمري حفظه الله ليحدثانا مشكورين مأجورين عن هذا الإمام، ونبدأ مع فضيلة الشيخ فرحان عبيد الشمري عن حياة الإمام البخاري ونشأته، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، حياكم الله في هذه الندوة المباركة، وأشكر الله سبحانه وتعالى على تهيئة مثل هذا المجلس الذي ننصر فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية ليست قضية البخاري فحسب، بل فيما هو بعد البخاري رضي الله عنه وأرضاه. والشكر موصول لوزارة الأوقاف متمثلة في إدارة مساجد الفروانية، وكذلك جمعية إحياء التراث الإسلامي التي أعدت مثل هذه اللقاءات، وكل من سعى في هذا اللقاء، لأن هذا اللقاء مهم أيها الإخوة. فالهجوم على الإمام البخاري رحمه الله وراءه ما وراءه، ولذلك نحن لا نريد أن نسرد سيرة البخاري رحمه الله ونتكلم عن حياته ونتكلم عن مولده ونشأته فقط، وإنما نريد أن نفهم لماذا يتهم البخاري، ولماذا يتكلمون عن الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه. وقبل أن نتكلم عن ذلك، وأنا أتكلم عن سيرته وفضيلة شيخنا الشيخ عثمان الذي لولا هذا الترتيب ما تقدمته في الكلام، ولكن السيرة بدأوا بها، ثم بعد ذلك الأهم، الجزء الأهم في صحيح البخاري والكلام عليه عند فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس وفقه الله. نقول إن الإمام البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المقيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري، والجعفي نسبة إلى يمان الجعفي، وهو لبخارى الذي أسلم على يديه المغيرة جد البخاري، والبخاري نسبة إلى بخارى، وهي الآن تقع في الجزء الغربي من جمهورية أوزبكستان. ويطعن بعض الناس فيقول إن البخاري أعجمي وإنه يعني لا يفهم العربية. وأنا قلت لكم أيها الإخوة إن مثل هذه الشبهات قرأت كثيرا فيها، فوجدت أنهم لا يريدون البخاري ولكن يريدون ما في صحيح البخاري من سنن وأحكام جاءت عن نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. فالمستشرقون يريدون النبي ذاته، يتكلمون عنه ويطعنون فيه وفي أحاديثه، والمبتدعة يتكلمون عن الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الأهواء والشهوات يتكلمون عن الأحاديث نفسها، وذلك لأنها تعارض أهواءهم وشهواتهم، فيطعنون بأحاديث البخاري وما جاء في البخاري من أحاديث تصدم هذه الشهوات التي يريدونها. فلذلك أيها الإخوة من هذه الشبهة أنه يقول أعجمي من بخارى، وهل أصحاب الكتب الستة إلا أعاجم؟ فإذا طعنوا فتحنا الباب وأذنا لهم في الطعن أو السكوت عن هذه الشبهة، سوف نجد أنهم سيتكلمون عن مسلم وعن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فكلهم أعاجم ليسوا عربا. وعليه فإن الكلام عن البخاري هو بوابة الشر، وهو فتح لباب الفتنة على هذا الدين وعلى المسلمين. لذلك جاءت هذه النصرة، وواجب على كل إنسان أن ينصر دين الله سبحانه وتعالى كل بحسبه. فالبخاري وإن كان أعجميا لكن اللغة العربية لما كثرت الفتوحات بحمد الله تبارك وتعالى صارت هي السائدة، وهي لغة التواصل بين الساسة والعلماء والأدباء، فأتقنوها. وهل سيبويه إمام النحو واللغة إلا أعجمي، وأبو علي الفارسي وابن جني وغيرهم من علماء اللغة كانوا أعاجم؟ فليس هذا بمطعن ولا بمغمز بالبخاري رحمه الله. وكذلك أول قول صالح بن محمد الأسدي، وهو الذي يسمى جزرة، قال: ما رأيت خراسانيا أفهم منه لولا عي في لسانه. والمقصد أن هذه بسبب العجمة لا بسبب الفهم، فإن كان ينطق نطقا فيه شيء من العجمة لكن ليس هذا لا يعيب يعني فهمه في الدين، ولا يعيب يعني استنباطه الذي أبهر العلماء في تراجم البخاري رحمه الله تعالى. سيبويه كان فيه يعني عي في الكلام، وقالوا عن أيضا صفي الدين الهندي عالم الأصول، وكذلك المبرد، وكذلك أيضا أحمد شوقي أمير الشعراء، فليطعنوا بهؤلاء كلهم مع تسليم الأمة لهؤلاء بالإمامة كل في تخصصه، فليس هذا بعيب. وعليه فإن هؤلاء ما يريدون إلا الطعن في البخاري وما جاء به البخاري من في الصحيح. ثم إن هؤلاء ليسوا محدثين، وبالتالي لا يستطيعون أن يجدوا في صحيح البخاري بغيتهم من الأخطاء وغير ذلك، حتى كما رأينا في النكتة التي انتشرت في يعني وأراد الله سبحانه وتعالى أن يفضح صاحبها الذي طعن في البخاري وقال ليس هناك كتاب يسمى صحيح البخاري، وإنما هي أحاديث لرجل اسمه جمعة محمد إسماعيل، وجمعة يعني جمعه أبو عبد الله محمد إسماعيل، وهذا في اليوتيوب موجود المقطع، هذا يسماه جمعة، فلا يعرف اسم البخاري فضلا عن أن ينقد أحاديثه. ولد البخاري يوم الجمعة بعد صلاتها لثالث عشرة ليلة خلت من شهر شوال سنة 94 ببخارى. وقد ذكر البخاري أنه وجد تاريخ مولده بخط أبيه. مات أبوه وهو صغير، وترك مالا أعان أمه على تنشئته وتربيته التربية الكريمة الصالحة، وقال أبوه عند وفاته: لا أعلم في مالي درهما من حرام ولا شبهة. وقد ذهبت كما ذكروا، ذهبت عيناه رحمه الله وهو صغير، فرأت أمه أم البخاري الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المنام، فقال لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك أو بكائك. فأصبح وقد رد الله سبحانه وتعالى بصره له. الإمام البخاري رحمه الله ظهر نبوغه العلمي في سن مبكرة وهو ابن 10 سنين، فبدأ بطلب العلم ببلده بخارى قبل أن يرتحل منها، وفي 16 سنة حفظ كتب ابن المبارك ووكيع. وقد سئل كيف، سئل البخاري: كيف كان بدء أمرك؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. فقيل له: كم كان سنك؟ قال: 10 سنين أو 10 سنين. فلما طعنت في ستة عشرة سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الحديث. ثم خرجت مع أمي وأخي إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث، فكان هذا أول ارتحاله في طلب العلم. ثم رحل إلى المدينة والشام ومصر ونيسابور والجزيرة والبصرة والكوفة وبغداد وواسط ومرو والري وبلخ وغيرها. وقد أعجبني أحد الأخوة عمل خريطة في ذلك وحسب الرحلات بين هذه المدن، فصارت أكثر من 30,000 كيلو يمشيها البخاري في طلب العلم. فهذا والله من الهمة العالية ومن توفيق الله سبحانه وتعالى للبخاري. شيوخه كثر وقد بلغوا 80,000، 80 شيخا و1000، يعني 1080. بعد هذه الرحلات لا يستغرب على البخاري رحمه الله عندما قال: كتبت عن 1080 نفسا. وقد قسم الحافظ ابن حجر شيوخ البخاري إلى 5 طبقات، ولعل أعظمهم تأثيرا عليه أو في نفس البخاري وفي شخصيته وأجلهم مرتبة هو الإمام علي بن المديني رحمه الله، حيث قال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. وأخذ عنه تلامذة كثر، قال الحافظ ابن محمد الملقب ججرة: كان يجتمع له في بغداد وحدها أكثر من 20,000 يكتبون عنه. وكان بين يديه 3 مستملين، وسمع منه الصحيح ما يقارب 90,000. وممن أخذ عليه العلم الإمام مسلم بن الحجاج. يكفي البخاري فخرا أن من تلاميذه الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، والإمام الترمذي صاحب الجامع، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وابن خزيمة وغيرهم خلق كثير. فهذا والله من الشرف، كل واحد منهم إمام وكل واحد له شأن عظيم في العلم، فكيف بشيخهم البخاري رحمه الله. كان من عبادته أنه يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل 3 ليال، وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمة، هذا في رمضان، ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة. كان رحمه الله ورعا في وكان يحتاط في جرح الرواة أو الرواة. قال رحمه الله: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. قال الذهبي رحمه الله معلقا على كلام البخاري هذا: قلت صدق رحمه الله، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه في من يضعفه، فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث، سكت عنه فيه نظر ونحو ذلك، وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث، حتى إنه قال: إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واهن. وهذا معنى قوله: لا يحاسبني الله أني اغتبت أحد، وهذا والله غاية الورع. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. كان ذكيا حافظا، وحفظه يعني له قصص كثيرة جدا موجودة في سيرته في كل كتاب، وفي كل سيرة كتبت عنه رضي الله عنه وأرضاه. وقال أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث، 200,000 غير حديث غير صحيح. قال كتبت عن 1,000 شيخ وأكثر، عن كل واحد منهم 10,000 أو أكثر في ذلك. وأختم في ثناء العلماء عليه، أختم سيرته في ثناء العلماء عليه، فقد يعني أثنى عليه علي بن المديني الذي يقول البخاري عنه ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي بن المديني. فقال علي دعوا هذا، فإن محمد بن إسماعيل لم يرى مثل نفسه، لم يرى مثل نفسه. وقال عمرو بن علي الفلاس حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. وقال أبو عيسى الترمذي قال لم أرى بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل، والكلام في ذلك يطول أيها الإخوة. توفي رحمه الله في ليلة العيد، أول ليلة، أول يوم من رمضان، أول يوم من شوال، سمع في ليلة وهو يقول وقد فرغ من صلاة الليل: اللهم إني قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، فما تم الشهر حتى مات. رحمه الله، توفي في بخارى ليلة السبت وهي ليلة عيد الفطر آنذاك عند صلاة العشاء، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر سنة 56 و200، عاش 62 سنة إلا 13 يوما، فجزاه الله خيرا ورحمه الله. لذلك يا إخواني نحن نقول إن هذا الذي كتبه البخاري رحمه الله وسيرته في وكانت سيرته عطرة، والحقيقة من يعني نظر في سيرة البخاري لا يمل أبدا لكثرة أحاديثه ولشدة همته وعلو همته رضي الله عنه ورحمه الله، ولأن الأمة أجمعت على كتابه وعليه، فإن الذي يتكلم عن البخاري إنما يريد أن يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البخاري رحمه الله أعظم كتاب وأصح كتاب، كما قال المزي رحمه الله الحافظ، قال في كلام طويل، قال وكان من أحسنها يعني كتب السنن من أحسنها تصنيفا وأجودها تأليفا وأكثرها صوابا وأقلها خطأ وأعمها نفعا وأعودها فائدة وأعظمها بركة وإسرها مؤونة وأحسنها قبولا عند الموافق والمخالف عند الخاصة والعامة صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل، ثم ذكر باقي الكتب الستة. إذن التشكيك في السنة تشكيك في تفاصيل الدين، فمن يأتينا بصفة الصلاة في القرآن الكريم، ومن يأتينا بتفاصيل الزكاة وبأحكام الحج كاملة من القرآن، فإذا نسفنا هذا كله فإنما نسفنا في الحقيقة الدين، والله المستعان. يقول الإمام المعلمي: وهل يتهم البخاري إلا مجنون؟ وقيل للبخاري رحمه الله: كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، لا إله إلا الله. فكل عظيم وجليل لن يسلم من القدح ولا من التشغيب. ولسان حال البخاري رحمه الله يقول: ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا. ولذلك كانت هذه الحملات على صحيح البخاري لأجل أن يهون ما بعدها. وكما يقول بعض المشايخ إننا لم نسمع أحدا شكك في سنن ابن ماجه، ما أحد شكك في ذلك. لماذا؟ لأن الكلام عليه يعني خطبه أيسر من البخاري، لأن هناك أحاديث ضعيفة في سنن ابن ماجه، لكن إذا كان البخاري لا يتجرأ عليه الجهال فغيره من باب أولى في ذلك. الحقيقة الكلام طويل، لكننا في شوق إلى سماع كلمة فضيلة شيخنا الشيخ عثمان الخميس، وهو الأهم في ذلك، لأن الكلام عن صحيح البخاري أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانه وأن ينفعنا بما نقول، وصلى الله على محمد.
في المحور الثاني من محاور هذه الندوة هي صحيح البخاري نفسه والرد على شبهات الذين طعنوا فيه. نقول قبل ذلك، يقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال الإمام ابن حبان رحمه الله صاحب الصحيح فرسان: هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم، الذين آثروا قطع المفاوز والغفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن في الأمصار وجمعها بالوجل والأسفار والدوران في جميع الأقطار، حتى إنهم أن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة، لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به، إن وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب والقائمون بنصرة الدين. يقول المستشرق مرجلوث، يقول: وقيمة الإسناد في تحقيق الدقة لا يمكن الشك فيها، والمسلمون محقون في الفخر بعلم الحديث عندهم. ولا مع فضل الشيخ الدكتور شيخنا شيخ أسماء الخميس لك تفضل، مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شكر أخي الدكتور فرحان حفظ الله تبارك وتعالى وزارة الأوقاف وجمعية أحياء التراث، وأشكر الحاضرين والحاضرات على الاهتمام بهذا الموضوع الذي هو فعلا من المواضيع التي لا يجوز أبدا أن يترك الحديث عنها، ألا وهو ثاني كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله جل وعلا الذي يعظمه المسلمون جميعا. هذا الكتاب العظيم سيكون مدار حديثي عنه. ابتداء نقول إن السنة هي بيان للقرآن وشرح لأحكامه وبسط لأصوله، والسنة متى ثبتت عن المعصوم وجب قبولها واتباعها. ولقد تعرضت السنة من قديم الزمان إلى هجمات كثيرة من أقوام ينتسبون إلى الإسلام، وفي هذه الأزمنة تعرضت السنة إلى هجمات من المستشرقين وأذنابهم، تعرضوا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حسداً للمسلمين لأنه لا توجد لهم سنة كما أن للمسلمين سنة، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلا توجد أمة من الأمم حفظت سنة نبيها بأقواله وأفعاله وتقريراته وصفته وحركاته وغير ذلك كما حفظ المسلمون سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد عنيت الأمة الإسلامية بتبليغ هذين الأصلين العظيمين القرآن والسنة، عنيت بهما عناية فائقة لم ترى في أمة من الأمم، وقام الصحابة رضي الله عنهم بحفظ هذه السنة وحفظ الكتاب، وبلغوهما إلى التابعين وبلغهما التابعون إلى من جاء بعدهم، تصديقاً لقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول المستشرق أشبر الألماني في مقدمة كتابه صانة: إن الدنيا لم ترى ولن ترى أمة مثل المسلمين، فقد درس بفضل علم الرجال الذي أوجدوه حياة نصف مليون رجل. وهذا ذكره مصطفى صبري في كتابه موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين. ويقول المستشرق مرجليوث: ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم.
أنتم محسودون على هذا العلم، على هذا الحديث، على هذه السنة، على علم الرجال الذي لا يوجد إلا عند أهل السنة، وبها سموا أهل السنة لهذا السبب، لعنايتهم بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وسيبقى الإسلام كالطود الشامخ، لأن المعركة بين الإسلام وخصومه معركة بين الحق والباطل، بين النور والظلمة. ومن سنة الله في هذه الحياة أن ينتصر الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إن الرواية عند المسلمين لها شروط حتى تقبل، لا بد من إسلام الراوي، لا بد من عدالته، وهي اجتماع المروءة مع التقوى في الراوي ومع الضبط، سواء كان ضبط الكتاب أو ضبط الصدر. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم لجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب، فقام هو ومحمد بن شهاب الزهري بجمع ما شاء الله تبارك وتعالى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا أول تقييد رسمي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء القرن الثاني الهجري فصنفت الكتب، فجمع الإمام مالك موطأه وابن أبي ذئب موطأه والطيالسي مسنده وغيرهم كثير كمعمر وابن جريج. ثم جاء بعد ذلك في القرن الثالث آخرون من أهل العلم كعبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه وأحمد في مسنده وغيرهم. ثم جاء بعد ذلك التصنيف في القرن الرابع الهجري، حيث اهتم أهل العلم بالتصنيف للصحيح المجرد، وأول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ثم تبعه على ذلك تلميذه وخريجه الإمام مسلم ابن الحجاج. يقول الإمام المزي رحمه الله تعالى، وهو من هو له كتابان عظيمان في العناية بالكتب الستة: تحفة الأشراف وتهذيب الكمال. قال الإمام المزي رحمه الله تبارك وتعالى: أما السنة فإن الله تعالى وفق لها حفاظا عارفين، وجهابدة عالمين، وصيارفة ناقدين، ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فتنوعوا في تصنيفها وتفننوا في تدوينها على أنحاء كثيرة ودروب عديدة، حرصا على حفظها وخوفا من إضاعتها. وكان من أحسنها تصنيفا، وأجودها تأليفا، وأكثرها صوابا، وأقلها خطأ، وأعمها نفعا، وأعودها فائدة، وأعظمها بركة، وأيسرها مؤونة، وأحسنها قبولا عند الموافق والمخالف، وأجلها موقعا عند الخاصة والعامة، صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ثم صحيح مسلم الحجاج النيسابوري أبي الحسين. كما سمعتم، ولد الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى سنة 94 بعد المئة. حبب إليه طلب العلم وهو صغير، حضر يوما درسا عند شيخه محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى، فحدث محمد بن يحيى الحاضرين بحديث عن سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم النخعي، فرفع البخاري يده بين يدي معلمه، وللبخاري 11 سنة، فقال له: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم النخعي. ومحمد بن يحيى إمام عالم، لكن أخطأ في هذه، فقال له البخاري: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم النخعي. قال: فنهرني. قال: كيف تقول ذلك؟ قال: ارجع إلى أصلك، لأنه يحدث من حفظه. قال: ارجع إلى الكتاب في البيت، أبو الزبير لم يحدث عن إبراهيم النخعي. فسكت هنيهة، ثم دخل بيته، ثم خرج، قال: صدق الصبي. ثم قال له: فما هو إذن؟ قال: إنما هو سفيان عن الزبير بن عدي، وليس أبي الزبير، سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي. قال: اكتبوا كما قال الصبي. هذا هو محمد بن إسماعيل البخاري من صغره، وهو حافظ متقن رحمه الله تبارك وتعالى. يقول: فلما بلغ 16 من عمره بدأ في الرحلة في طلب الحديث، كما ذكر أخونا الشيخ الدكتور فرحان، حفظه الله تبارك وتعالى، فرحل إلى الأمصار جمعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس في جمع هذا الصحيح 16 سنة ليجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينتقيها. وما كان يكتب حديثا إلا في الروضة، في روضة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، ويصلي قبل ذلك 2 ركعة. هذا الإمام البخاري كان دقيقا جدا في جمعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه سافر إلى مصر فقصد أحد المحدثين فقالوا له إنه عند فرسه، فذهب إليه فإذا هو قابض يده يقول ينادي الفرس حتى يعطيه أكل حتى يمسك به. قال فنظرت في يديه فلم أجد شيئا، قلت ماذا في يديك؟ قال لا شيء. قال تكذب على الفرس؟ قال إنه فرس. قال لا آمنك على حديث رسول الله. فتركه وترك التحديث عنه. هذا هو محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. يقول ما حدثت بحديث إلا وأنا الآن أستحضر سنده ومتنه. هذا هو الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. كان حافظا نادرا في هذه الأمة. يقول يحيى البيكندي رحمه الله تبارك وتعالى لو قدرت أن أزيد من عمري في عمر محمد بن إسماعيل لفعلت، فإن موتي موت رجل واحد وموت محمد بن إسماعيل موت أمة. هذا هو محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وتوفي 56 و200 عن 62 سنة بعد أن أتم صيام رمضان رحمه الله تبارك وتعالى. كتابه الصحيح الذي تفخر به أمة الإسلام اسمه الصحيح، الجامع الصحيح المسند المختصر، جامع الصحيح المسند المختصر. فعدد أحاديثه كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر الذي هو أكثر من اعتنى بهذا الكتاب 2600 حديثين فقط. هذه عدد أحاديث البخاري رحمه الله تعالى، هذا بدون المكرر، ومع المكرر لأنه يكرر الحديث أحيانا أو يقطعه قد يصل إلى 7500 حديث، لكن بدون المكرر الأحاديث تبلغ 2600 و2000 حديث. البخاري جعل في صحيحه أو جعل لصحيحه شروطا لم يسبقه إليها أحد ولم يلحقه بها أحد، ولذلك فاق كل من سبقه ولم يدركه من لحقه رحمه الله تبارك وتعالى. أما مكانة الصحيح، يقول أبو جعفر العقيلي رحمه الله تبارك وتعالى لما صنف البخاري الجامع الصحيح عرضه على 3، عرضه على علي بن المديني شيخه، ويحيى بن معين شيخه، وأحمد بن حنبل شيخه، عرضه على هؤلاء 3 فأقره عليه، واعترضوا على 4 أحاديث. يقول العقيلي والقول فيها قول البخاري، يعني يقول حتى اعتراضهم ليس في محله، والقول فيها قول البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن عندما نتكلم عن صحيح البخاري لا نقول هذا مصنف رجل، هذا مصنف أجمعت عليه الأمة، عرض على الأمة في زمانه وبعد زمانه إلى يومنا هذا، والأمة مجمعة على صحيح البخاري. فالذي يطعن في صحيح البخاري يطعن في إجماع الأمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. يقول الحافظ بن كثير أجمع العلماء على قبوله وصحة ما فيه. فهذا الكتاب إذن لا يعتبر من تصنيف البخاري فقط، وإنما هذا الكتاب عرض على العلماء في زمانه وعلى العلماء بعد زمانه في 4 الهجري والخامس والسادس والسابع والثامن، ونحن اليوم في 21 وما زال علماء الإسلام يقررون هذه القضية، وهو أن هذا الكتاب كله صحيح. فهي ليست قضية أن البخاري قابل للخطأ، نحن لا نتكلم عن رجل، نحن لا نخطئ رجلا، نحن نخطئ أمة الإسلام. عندما نطعن في صحيح البخاري نطعن في أمة الإسلام أنها كلها غافلة، كلها جاهلة، أن علماء الأمة الذين أجمعوا على قبول هذا الكتاب لا يفهمون، جهال. وحقيقة الأمر أن هذا الكتاب جمعه الإمام البخاري وعرضه على أمة الإسلام، فافتخرت به أمة الإسلام وجعلته على رؤوسها. فلهذا كان الكتاب مقدما على كل كتاب بعده. أما سبب تصنيف هذا الكتاب فقد ذكرت روايتان، أما الأولى فهي أن شيخ البخاري الإمام إسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهويه، قال لتلاميذه ومنهم البخاري: وددت لو أن أحدا تفرغ وجمع نشط وجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة فقط. يقول البخاري: فوقع ذلك في قلبي، فقام بجمع هذه السنة. وفي رواية أخرى، قصة أخرى، يقول البخاري: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب. فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. قال الفيربري تلميذ البخاري، يقول: أملى يوما علي حديثا كثيرا، فخاف ملالي، يعني تعبي وانزعاجي من ذلك، فقال: طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجاراتهم، وأنت مع النبي وأصحابه. هكذا كان يشجع تلميذه الفيربري رحمه الله تبارك وتعالى. يقول البخاري: ما أدخلت في كتابي الصحيح إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول، لأنه سماه الجامع الصحيح المسند المختصر، فترك أحاديث صحيحة أخرى ذكر في كتبه الأخرى كالأدب المفرد والتاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير والتفسير وغيرها من كتبه رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن ذكر في هذا الكتاب أصح شيء عنده. ولذلك قدم هذا الكتاب على كثير من كتبه، بل على كل كتبه الإسلام. نحن نقول إن البخاري ليس معصوما، لكن الأمة معصومة، هذا الذي نقوله. ولماذا يقدم صحيح البخاري؟ قال أهل العلم: لإمامته ومكانته العلمية وعلو كعبه في هذا الفن، وقد اختار أحاديثه بعناية فائقة وحرص شديد. الأمر الثاني أن علماء الحديث لم يتلقوا الأحاديث من البخاري تسليما، بل بحثوا في هذه الأحاديث ودرسوها بعناية فائقة وعرضوها على المنهج العلمي الصحيح في اختيار الأحاديث، فشهدوا له بصحة اختياره. إذن هي شهادة الأمة وليس كتابا ألفه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أن الأمة أجمعت على صحة كتاب البخاري، والأمة لا تجتمع على ضلاله. الأمر الرابع أن البخاري لم ينفرد برواية هذه الأحاديث، وإنما هذه الأحاديث توجد عند غير البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، روى بعضها مسلم وروى بعضها الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم كثير من علماء أهل السنة. والآن نسمع ونرى أقزاما يتطاولون على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ويقال لهؤلاء الأقزام: ويقضى الأمر حين تغيب تيم، ولا يستأمرون وهم شهود. وإن أفضل طريقة للشهرة الكاذبة الخادعة أن يبول الإنسان في ماء زمزم، أو أن يلعن سلف هذه الأمة، أو أن يهجم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان إلا قصد الإمام البخاري وصحيحه. جمع البخاري رحمه الله تبارك صفوة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم ينتظر ترقية علمية ولا شهادة جامعية ولا ثناء الناس ولا بيع الكتاب، وإنما قصد الدفاع والحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واطلعت كما اطلع غيري على مقاطع لأحد الجهال يتطاول فيه ويتهجم على صحيح الإمام البخاري، عجبت لجرأتي على البخاري، وكأن البخاري هو الذي عطل ما نحن فيه اليوم، عطل تقدمنا، وهو الذي سلط اليهود على فلسطين، وهو الذي أضل العباد وضيع البلاد. ادعى هذا الرجل أن في البخاري أحاديث تناقض العقل، واعترض هذا المعتوه على أحاديث في الصحيح يدعي جهلا أنها لم تدخل عقله، ويطالب بحذفها من الصحيح. ألم تكلم النملة سليمان؟ عليه السلام فتبسم ضاحكا من قولها: هل يسمع صوت النمل يا صاحب العقل؟ أوليس ينطق الله الجلود؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أو يريد هذا أن تحذف هذه من القرآن لأنها لا توافق عقله؟ أقام الدنيا ولم يقعدها حول أحاديث يرى بجهله أنها تناقض عقله السقيم. أنكر حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يناقض القرآن ويتفق مع قول المشركين: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وهي في الحقيقة لا تناقض إلا عقول الجهال. أوليس النبي بشرا؟ إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فيعتريه ما يعتري البشر من ضعف ومرض وسقم صلوات ربي وسلامه عليه. المشركون الذين قالوا عنه إنه مسحور قالوا عنه إنه ساحر، فتناقض قولهم، فكيف يجعل قول المشركين حجة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أوليس من السحر التخييل؟ أوليس قد سحر موسى صلى الله عليه وسلم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى؟ وهذا أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى، ولم يقدح هذا في عصمة موسى، كما أن السحر الذي وقع على النبي لم يقدح في عصمته. ولذلك قال المازري: هذا الحديث غصة في حلوق المبتدعة، لا يقبله المبتدع ويقبله أهل السنة، ويقول على رؤوسنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنكر هذا المعتوه سجود الشمس تحت العرش وقال يحذف من صحيح البخاري، ودعا الرؤساء والملوك لذلك. فنقول له: يلزمك أن تدعو الرؤساء والملوك كذلك ليعيدوا النظر في كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: والنجم والشجر يسجدان. ويقول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الله يثبت سجود الشمس، الله يثبت سجود النجوم. وهذا يقول جمحة من صحيح البخاري لأنها تناقض عقلي. فليدعو الملوك إذن إلى حذف هذه من كتاب الله تبارك وتعالى، أو يعيد النظر في إسلامهم، ويعيد هو كذلك النظر في إسلامه. ومثل هذا المتشكك لا يجوز أن يقبل منه حديث ولا فتوى إن كان يشك في صحيح البخاري فغيره من باب أولى. فلا يجوز أن يستدل بأي حديث، ولا يجوز أن يسأل في دين الله تبارك وتعالى. والتشكيك في صحة سجود الشمس يشبه تماما إنكار المشركين لمسرى النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه. فمن أراد أن يكون في صف أبي جهل فينكر إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه فليكن كذلك، ومن أراد أن يكون في صف أبي بكر الذي قال أصدقه فيما هو فوق ذلك فليكن كذلك في صفه، واختر أي المدرستين شئت. فلا بد أن يعلم كل إنسان أن عقله محدود، كما أن سمعه محدود وبصره محدود وذاكرته محدودة. وأين نحن من قول الله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون. فأول ما قدم عن المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، هذه أعظم صفات المؤمنين. فلنتأدب إذن مع ديننا، ولنتواضع أمام علمائنا، ولا تجرفن الشهوة والشهرة أحدا منا. ونقول لهذا المتعالم وغيره: لست أول من تكلم على صحيح الإمام البخاري، وسيبقى خالدا ما بقي الجديدان، وأنت وأمثالك إلى مزبلة التاريخ. وختاما نذكر أبياتا قيلت في هذا الكتاب العظيم: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون لها كالشهب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب. سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمها بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين، ومن كان متهما بالكذب فأعطاك مولاك ما تشتهيه، وأجزل حظك فيما وهب. ويقال لمن يتكلم في صحيح البخاري بالطعن: كناطح صخرة يوما ليوهنها فما ضرها وأوهى قرنه الوعل. والله أعلم.
وبعد إخواني، فهذا غير من فيض وقليل من كثير، في هذا الإمام والعلم الشامخ وفي كتابه صحيح البخاري الذي أجمعت الأمة على قبوله وعلى تلقيه بالقبول كله. رحم الله الإمام البخاري وزاده شرفا وعزا ورفعة عند الله سبحانه وتعالى، وأقل الأقزام وأنقصهم على ما يطعنون به في هذا الإمام العلم وفي صحيحه. فرحم الله الإمام البخاري رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وجزاكم الله خيرا لحضوركم والذي جشمكم العناء لحضور هذه الندوة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأخدعه، والحمد لله رب العالمين.